بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره ويجب فيه، أي في غسل المس، الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. وصل بنا الكلام إلى هذا القول، إلا أنني أود قبل الشروع في مطلب جديد أن أعود قليلا إلى الوراء، وهو قوله قدس سره وأما غسل المس للميت الآدمي. فقال الميت الآدمي النجس، يعني يجب غسل المس إذا مس الحي ميتا آدميا، ليس مطلقا بل نجسا. هذا القيد، قيد النجس، احترز فيه عن ثلاثة من موارد وأشخاص. المورد الأول كما ذكر هو بنفسه فيما تقدم في الفصل الثاني، قال ويستثنى من ذلك المعصوم والشهيد ومن أمر بأن يغتسل لإقامة الحد عليه. تذكروا العبارة السابقة جيد. فلذلك قيد هنا بالنجس لإخراج هذه الموارد الثلاثة. فنقول ساعتئذ إذا مس معصوما ميتا أو شهيدا أو من أمر بالغسل قبل إقامة الحد عليه فمسه بعد الحد وبعد الموت، فلا يجب عليه أن يغتسل غسل المس.
تفضل.
لا، إذا أنت مسيت معصوما ميتا فلا يجب عليك غسل مس الميت، هذا هو الكلام. لذلك قال بصفحة عندي 169 هذه العبارة، قال ومس الميت النجس آدميا، قال فخرج الشهيد والمعصوم ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت. عليكم السلام ورحمة الله. جيد إلى الآن؟ جيد. الكلام، كل الكلام الذي أريد أن أضيفه هنا هو في نقطتين. النقطة الأولى عندما قال، مساكم الله بالخير، عندما قال فبعد البرد وقبل التطهير، ماذا أضاف الشهيد الثاني؟ قال قبل التطهير بتمام الغسل. كان بنظر القاصر كان من من الأفضل والأولى فنيا أن يأتي بهذه العبارة، أن يقول فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل من هذا على ماذا؟ على أصح القولين. والقول الآخر وفي وجوبه، شوف العبارة الأخرى، وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، اختار المصنف عدم الوجوب، هذه تابعة لما ذكره من كلمة بتمام الغسل، لأنه بعبارة بتمام الغسل يعني لا نقول أنه يجب على الشيخ طارق غسل مس الميت إلا أن يمس الميت بعد تمام أغساله الثلاثة، السدر والكافور والقراح. فإذا مس الشيخ طارق هذا الميت ولم يتم الأغسال الثلاثة لجميع الأعضاء بعد، على رأي، التفت الآن، على رأي الشارح فيجب على الشارح شيء الثاني، فيجب عليه أن يغتسل. إلا أن المصنف الماتن يعني الشهيد الأول ماذا قال؟ إذا مس عضوا وقد تمت أغساله الثلاثة، كما لو مس رأسه وقد غسلنا رأس الميت بسدر وقافور وقراح، فإذا مسيته على رأي الشهيد الأول ماذا؟ لا يجب عليك أن تغسل غسل المس. لماذا؟ لأنه يصدق عليك أنك مسيت عضوا من الميت قد تم غسله، أليس هكذا؟ تم غسله. إلا أن الشهيد الثاني يفهم من الروايات الشريفة أن إتمام الغسل كافة، لا إتمام الغسل من جهة بعض الأعضاء دون بعض الأعضاء الأخرى. واضح كيف صار المطلب؟ جيد، هذه النقطة الأولى.
المصنف يعني الأوض الذي لم يوصل
إذا لم يتم غسله، فلو غسل بماء سدر وبماء كراح فقط أو بماء كافور فقط لا يصدق على العضو الممسوس أنه تم غسله، يعني لا يسقط عنك وجوب غسل مس الميت، لا يسقط عنك طالما لم يتم غسل العضو بثلاثة أغسال. واضح؟ المدار عند الشهيد الأول أن يتم غسل ولو عضوا واحدا، أما الشهيد الثاني أفرين كل البدن. واضح هذه النكتة؟ لابد. فلذلك إذا اتضح ذلك نقول كان من الجيد فنيا أن يقال فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، هذه قد توهم بتمام الغسل أنه يشرح كلام الشهيد الأول، لا، هذه مخالفة للشهيد الأول. بتمام الغسل يعني عند الشهيد الثاني. طيب رأي الشهيد الأول قال وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، قول لي وقول للمصنف في عدم الوجوب. وضحت إن شاء الله؟ جيد. هذه النقطة والنقطة الثانية والأهم، وهي بعد أن قال هذه العبارة فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، قال إذن فأتفريع فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت، صح؟ كل ما يعلم الآن أجمعت الطائفة على أنه بعد الموت وقبل أن يبرد إذا مسيته هل يجب عليك غسل مس الميت؟
لا.
ولكن وقع الخلاف، وهي النقطة الأساسية أرجو الالتفات لها، وهودي الديم الكتب لعيون هذه النقطة، نقطة جليلة، وقد وقع الشراح فيها في حيص وبيص. وأشير إلى من ذكر، يعني ذكر بعض الشراح شيء بعيدا كل البعد عن الصواب، هذا بعد مزيد تأمل. ماذا قال؟ الكلام يقع في مقامين، شوف كيف حبلش بالبحث، التفت أرجوك، يقع الكلام في مقامين. المقام الأول طارة نتكلم عن غسل مس الميت، وطارة نتكلم عن غسل اللامس للملموس، الماس للممسوس. فعندما قال في المقام الأول أنك إذا مسيت الميت قبل أن يبرد فلا يجب عليك غسل مس الميت، إلا أن الخلاف قد وقع، وهل أنه لا يجب عليك أيضا أن تطهر الماس اليد بحسب المثال أم لا يجب؟ المقام الأول غسل، المقام الثاني غاسل. قال شوف، قال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك، يعني ماذا؟ يعني يجب عليك أن تغسل يدك إذا لمست الميت قبل أن يبرد، وإن كان لم يجب عليك ماذا؟ الغسل. قال هذا خلافا للمصنف، يعني المصنف ماذا قال؟
لا يجب غسل اليد
وكأنه طاهر قبل البرد.
هذا الكلام يقع فيه أيضا نقطتان. النقطة الأولى أن الميت لا نقول أن الميت، نقول أنه قبل أن يبرد هذا الذي أمامنا. ليش أنا عم بحترز عن كلمة الميت؟ لأن سوف أقرأ إليك بعض العبارات لصاحب البحار يقول قبل البرد لم نطمئن إلى موته فلا أحكم عليه بالنجاسة، فلذلك أنا ماذا لم أسلم صاحب الحضائق. قلت أنا من؟ لا صاحب الحضائق، نعم صاحب الحضائق. سوف أقرأ إليكم بعض العبارات. وقع الكلام بين الفقهاء أن هذا الذي كان محتضر ومات بحسب الظاهر، تعبير دقيق، ومات بحسب الظاهر قبل أن يبرد، هل يحكم عليه أنه تنجس أو لا؟ بحيث فكل شيء أصابه يتنجس أو لا؟ هذا ماذا؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، سواء قلنا بأنه تنجس قبل أن يبرد أو تنجس بعد أن يبرد، هل إذا لمسته برطوبة كسائر النجاسات تسري النجاسة ويحكم على اللامس بالنجاسة أو لا؟ لا بد من تطهير اللامس وإن كان على يبوسة وجفاف. في نقطتين بالبحث، النقطة الأولى بعد الموت ظاهرا وقبل أن يبرد هل يتنجس أو لا؟ بعد أن اتفقا، يعني أصحاب الطائفة الأولى والطائفة الثانية، أنه بعد البرد ينجس، فاتفق الطائفتان على أنه بعد البرد ينجس، إلا أنهما اختلفا على أنه قبل البرد ينجس أو لا ينجس. واضح إلى الآن؟ جيد. فذهب الشهيد الثاني إلى أنه بمجرد الموت قبل البرد ينجس، وتبعا للشيخ الطوسي والعلامة الحلي، وقد خالف في ذلك، التفت، وقد خالف في ذلك الشهيد الأول. في كتابه الذكرى، في كتابه الذكرى وفي كتابه الدروس، فقال الشهيد الأول أن هذا الذي مات ظاهرا قبل أن يبرد لا يحكم عليه بنجاسته، بل شوف بل هو ملحق بالشهيد والمعصوم ومن أمر بالغسل قبل أن يقتل، يعني ظاهرا هو ما زال على الطهار على الطهار. لكم هذه العبارة، شوف الآن ماذا قال في الجواهر رضوان الله تعالى على صاحب الجواهر هذا النحرير من الأعاظم. قال وألحق جماعة منهم الشهيد الأول في الذكرى والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد والسيد في مداركه حفيد الشهيد الثاني بهذه الثلاثة، من هود الثلاثة يعني المعصوم والشهيد ومن أمر كذا، الميت من الإنسان قبل البرد، فلا يجب الغسل بالفتح بمباشرته. لماذا؟ بلش يعلل للأصل المقرر بوجوه، إما لأصالة الطهارة أو لاستصحاب أنه ما زال طاهر، وعدم شوف العبارة الآن وعدم القطع بالموت قبل أن يبرد، لم نقطع أنه مات، لذلك أنا ماذا احتطت بعبارة أنه مات. ماذا قال مباشرة؟ بل في الحضائق إنما نمنع شوف عبارة راقية جدا، هذه بدها أنا هودي أعشق هذه الكلمات. شوف ماذا قال في الحضائق، لعله أول مرة تسمع هذه الكلمات من عالم بلدكم رضوان الله تعالى عليه. قال بل في الحضائق إن نحن يعني نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماما، يعني قبل أن يبرد الجسد أنا صاحب الحضائق شيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه لا أقبل أن الروح تنفصل بالكلية طالما الجسد لم يبرد بعد. شوف سؤال، إذ هي بعد خروجها من البدن، سلم خرجت من البدن، ولكن يبقى لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه. يعني بعبارة أخرى حتى نفهم، كيف أنت الآن تنظر إلى التلفاز، طارة تأتي وتحرك التلفاز من التلفاز تغير القنوات، وطارة تحرك التلفاز عن بعد بهذا الريموت كنترول، فعندما يريد أن يقول هكذا تخرج الروح من البدن يبقى هناك لها نحو اتصال بالبدن كتصرف الريموت كنترول بالتلفاز، فهي تتصرف كذلك في البدن، فلم تنقطع كليا من البدن. فإذا لم تنقطع كليا فبأي حق أنا أقول أنه ميت ويجب أن نرتب عليه حكم الميت؟ فقال فإذا برد انقطع وعلم خروج الروح بجميع متعلقاتها وآثارها من هذا البدن وأشكل عليه. بديش أرجعكم راسكم مش بحث خارج، ولكن أشكل عليه شو منا الآن فيما ذكره في الجواهر حتى لا يطول المقام، وأشكل عليه أنه هل يجوز تجهيزه قبل أن يبرد أم لا؟ قيل في محله نعم يجوز لك أن تغسله وأن تكفنه وأن تدفنه، فهذا إشكال عليك على أنه لو لم يكن ميت فكيف ندفنه ونجهزه وما زال على يوجد هناك نحو اتصال مع الروح. عشت الحالة؟
إشكال الجواهر؟
جيد، لا إشكال من أكثر من عالم على ما ذكره صاحب الجواهر، وممكن أن يكون صاحب الجواهر يتبنى ذلك، ليس ببعيد، لأنه قال بعد ذلك وما سمعته من الحضائق لا ينافي صدق اسم الموت وتحققه مع ذلك وإن كان هناك، ولكن يصدق عليه أنه قد مات. وإذا كانت الرواية أخذت الموت في أنه إذا مات تنجس، فلا نفرق ساعة إذن بعد البرد أم قبل البرد. نعود إلى المتن، واضح الآن ما ذكره هنا؟ جيد. نعود إلى المتن لنقول ماذا قال. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك خلافا للمصنف. المصنف أين ذكر ذلك؟ ذكر ذلك في الدروس الجزء الأول صفحة 44 فقال بعد مقطع بعد كلام منه قال ولو مسه قبل برده فلا غسل وهل تنجس يده. هو في الدروس يقول قال الأقرب المانع يعني قبل أن يبرد لا ينجس. وصرح في الذكرى في صفحة في كتاب الطهارة في باب توابع خزل الأموات صفحة 79 أنه ماذا؟ أنه لا ينجوز. وتبعه على ذلك المحقق الثاني جمع المقاصد وسيد المدارك. واضح إلى الآن؟ هذه النقطة الأولى انتهينا منها. النقطة الثانية في غاية الأهمية وهنا وقع الاشتباه من بعض الشراح. ما هي النقطة الثانية؟ الآن ماذا كنا نبحث؟ كنا نبحث أنه قبل أن يبرد نجس أم ليس بنجس، ينجس أم لا ينجس. فانقسم العلماء إلى طائفتين، فالشهيد الثاني ومن حذى حذوه قال ينجس، أجد الشهيد الأول ومن حذى حذوه قال لا ينجس. الآن نسأل هذا السؤال لكل من الطائفتين، نسأل السؤال إلى الطائفة الأولى اللي هي على رأسها الشهيد الثاني لأنه قال أجود الأقوال، نسألهم أصبح عندكم بحسب قولكم أنه نجس قبل أن يبرد وبعد أن يبرد. فنسألكم الآن هل يشترط في المس الرطوبة حتى نحكم بالنجاسة أو لا يشترط ذلك سواء قبل أم بعد، لأنهم يقولون حتى القبل. ونأتي في السؤال إلى من؟ إلى الطائفة الثانية التي على رأسها الشهيد الأول، نقول له أنت قلت قبل البرد طاهر بالحد الأدنى لا ينجس كما عبرت في الدروس، نسألك بعد البرد إذا لمسته وإن كان جافا يوجب غسل مس الميت، نسألك هل بعد البرد، لأنك قلت فقط بعد البرد نجس، هل بعد البرد تنتقل النجاسة الخبثية ولا بد من التطهير إذا كان هناك رطوبة أم لا يشترط حتى لو كان جاف نلتزم في ذلك. وضح البحث؟ وضح يا إخوان. نأتي إلى الشهيد الثاني لنسمع منه الجواب الآن. سألنا الشهيد الثاني وسألنا الشهيد الأول، فيجيب الشهيد الثاني إذا أردت، هو يقول لنا إذا أردتم أن أجيبكم من كتاب روض الجنان فأقول فلا يشترط الرطوبة، فحتى لو مس قبل أم بعد وهو يده يعني واللامس جاف والممسوس جاف فأحكم أنا في روض الجنان أنه لابد من غسل اليد. وإذا أردت، هو يقول، أن أجيبكم بما ذكرته في المسالك فقد غيرت رأيي، فقال في المسالك يشترط الرطوبة في ذلك. عبارته، جبت لك العبارة، قال عبارته في المسالك الأفهام يقول والأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة. فالشهيد الثاني له قولان، قول لا يشترط الرطوبة ونص عليه في روض الجنان، وقول اشترط الرطوبة ونص على ذلك في المساك. فكذا فعل رئيس الطائفة الثانية من شهد قال أنه دع أبدي نجس، هل اشترط الرطوبة؟ لا. اختلف كلام الشهيد الأول أيضا، قال الشهيد الأول في البيان أنه لا يشترط الرطوبة، ففي بيانه في بيانه أو قد الدكة حتى مراعي الدر الزاني فقد التفت، فقد ذهب الشهيد الثاني في روض الجنان إلى عدم اشتراطه، ما ذهب في كتاب البيان الشهيد، وذهب الشهيد الثاني في كتاب المثال إلى اشتراطه كما ذهب الشهيد الأول في كتاب الذكر. واضح؟ هذه عب في الناس جدا في غاية من الأمس، يطبح لكم ذلك يعني سات الله الخير يا خلاص أرجو هذا كشوي عايز بما نبغى. إذا طبح لك ذلك أن الشهيد الثاني أولين قول بالقول بعد الشرار، والشهيد الأول أولين قول بالإشقاق بعد الشرار، هل يصح لنا أن نفعل العبارة؟ شوف زين العبارة، يصح لنا أن نفعل العبارة كما فعل بعض شاح المراد في وجوب العدلان أولين نود بشرار الرطوبة وقول بعد شرار الرطوبة؟ ليش أخلي جوني لك بوث لأنه ما قال خلافا للمصنف نفس المصنف هو قد أدخل نفسه، كيف يكون مصنف ورأي هذا هو رأي في مقابل آخر للمصنف لا ولشاركه. يظهر لنا من هذه العبارة أن الشريحة يريد من هذه العبارة لا بحث الرطوبة والعدم، البحث أنه قبل أن يرد هل ينجس جيد تعبكم، ولكن في فائدة. وإذا رجعت الشروح طبعا تحسسون ثمرة وعظمة هذا الأصل دي وكعنا الآن درجت الله يجدنا كلهم ذهب إلى مشرين معين عبارة لا يتضح وهم المرض منها إلا تبحر في كتب أن قدم هذا ما هذا ما أود أن أضيفه قبل أن أخذ في بحث جديد. هذا من باب المال أنا علمي حتى يبقى هناك بابي عن التصوير كله على محمد وآل محمد. قال ويجب فيه الوضوء قبله أو بعد، يعني هذا يعني إذا غسلت غسل مسلية هذا شو الواجب، هل يغني عن الوضوء أو يعني هذا البحث؟ قال لا لا يغني عن الوضوء، فلا بد لك من الإتيان بالوضوء ما مع الغسل، إما أن تقدم على الغسل كم مرة عما في غسل لكنه ما تقدم الوضوء على غسل مثل الميت أو أن تؤخر الوضوء غسل مس الميت. قال ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده تغييم أغسل الواجب الأخرى بمثل غسل الجمل أورد فيه دليل خاص ما ثابت لطيفا. قال وفي في قوله فيه عندما قال ويجب فيه هذه الفيه ما أن تأتي بمعنى العية والمصحة وإن تأتي بمعنى السبب، فقال عندما فسرت لك وش كان يقول سامحالي عندما فسرت لك أي أسمس أنا أحلت في هذا العلم الصحابية، ولو قلنا أنها تعمل على السببية يصح المعنى هكذا ويجب فيه أي في الماء يعني يجب فيه يعني في الماء والسببية أشخص المعنى ويجب بسبب الماء بسبب الماء الوضوء مع الغوص إما تقدم أو متخلق. وفي في قوله أنا فهمتها فخرت من يقول المصاحة من معنى شاهد قال يشوه قرآنية قال تعالى في كتابه الكريم ادخلوا في أمن يعني مع أمن لكن في معنى سبب وخرج على قومه في زينته يعني يعني مع زينته. قال هذا إن أعطر إلى الغسل كما أنا رجعته يعني دي أنحش الآن. قال وأما أداء المس تكون في السبب بسبب ما أوجدنا عليه غسل وهو أما الكلام في غسل مس الميت ويقع الكلام في خمسة أحد للموت. هذا البحث من أجمل وأقل أبحث لأنه يشتمل على صفتين جميلتين، الصفة الأولى صفة أخلاقية مؤدبة ومهذبة خصوصا تحت هذا الزمنين، والصفة الثانية الصفة العلمية فقية ونعمة لك بالإصحاب ونعمة في حشيته سيد محمد تنتحي العاملي أطول الله فيه الشيف. لما قسم هذا البحث قسمين، قال طارت تبث هذه الواجبات الخمسة أرى نقول ما يجب أو يستحب على نفس المحضر طاطا نقول ما يجب أو يستحب على من يلي ويجلس ليحظى بجانب المحضر. قال أما ما يجب يعني الأصل أما أمرني ما يجب عليك يا شيطان الأجل أنت الذي يجلس بجانب المحضر قل فقد ذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني أكثر أمر أم أمر الذي لم يذكر في كتابه الأمر الأول وهو ما يبو على نفس المحضر وما يحب فقال. هذه نقطة أخلاقية رأية وفيها جنب فقية من الفئلة. شوف ما تقول يجب عليه توبة. أنا أعتبره على أعضاء قراءة قريبا وعن هذه النفي وذكر النفي قبل أن أذكر إخوتي. نعم يقول صاحب الزبدة هذا الأمر قال يجب عليه بل لا يصل وجوب من بمحضر بل الوجوب بكل من يعصي الله يوجه إليه طاب الوجوب طوبة. وقال ويدعو على ذلك قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مقتضر أو لم يكن مقتضر. قال خصوصية جدا تدل على وجوب توبة على عاصي وحقيقة التوبة فيما نحن فيه ما هو الحقيقة حقيقة التوبة النام تتم التوبة الصح. وقل استغفر الله عز وجل وقلبه ما زال أسود ومضطر عياذ بالله أن يعود إلى الخطيئة أسف. وكثير منا وأنا أولهم ما نتصرف ونتعامل جل وعلا ثم أقل أمته أنا أعلم عندما أتوب أنني سأغفر خطيئة أخرى. سبحان الله ما كلما قلت لك هيئت وعبأت وقلت لغاية بني يريك وناجتك عرضت لي بلية وغلقت. شو الإنسان مش واقعا بعيد عن المولى دولة والمعايك صاعد وعد ذلك خيرك إليها نازل عجيب أم يقف حيه علينا ورعايته وللأسف بئر العيد هو لو يجيب المريض أيضا عنده مرات الموت يؤدي حقوق الناس. الله الله في حقوق الناس هذه الليلة لا تغفر إلا أن يغفرها صاحبها أح عبد الحمى غر لك الله يقول لا إذا تستسمح من صاحب الحق حق الناس. ويجب عليه الوصية كان كفر الرجال وسيأتي معه مفصل إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الواجبات. قال ويستحبه للمريض يعني نفس هذا المريض المحتضر أن يحمد الله تعالى ويشكر الله أما إيش من نذب هذا الحمدي صلى الله عليه وسلم. قال يستحب له أن يحمد الله ويشكر الله في حالات كهذا بل مرضه من أنعى عليه الله ناجح. قال في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قيل له ما لك يا رسول الله نحن في مسألة ذكر الميمونة ما لك يا رسول الله. فقال عجبت من المؤمن وإن جزعه من الصقم يزع من مرضه ولو شو التعبير أصابك المتناظر ولو يعلم ما له في الصقم يعني في مرضنا الثواب فأحب لا يزال سقي أي الرب جل وعلا يسبشر ببلان يسبشر لأنه وذا فريق إن الله أحب عبدا إفلاه المرض أحد مال ببلاء بعد مرض هو يوجده فيسأل الله نظر إليه نظر رحم يريد أن يغفر له ذنب أو يرفع له درجة. بعد ويستأجنه قال يسحب له أن يعلم إخوانه لمرضه ليش اسمع الرحمن الله. قال عبد الله الصديق صلى الله عليه وسلم قال للمريض يؤذن إخوانه يخبرهم ليش قال يؤذونه فيؤم ويؤذرون فيه. قال الغراوي أما أنه يؤذرون فيه فبيرمشاه إليه فهو من أريضا فهو أجر إلا أنني لم أفوك فيؤجر. قال عليه السلام بسابي لهم الحسنات لأنه سبب لإخوانه يتسو حتى يأتوا إليه. فقال عليه السلام فروهم فيكتبوا بذلك 10 حسنات وفعل درجة ويمحى له بذلك 10 حسنات سبب لأخي أن يكسب الأجر ويأتي إليه ويعوده به فيتخبك هو يكون عمن عليك تتكب أجر وتتزوره هو الإخوة أجر وأخذ أجر أي أخمر وأنه ما كما على موسى الرقايا أن يضع بعضا. فقط القول في أحكام الأموات وهي خن الأولى الحكم الأول في حكم الميت هو ماذا سكرات الموت. قال تعالى في حكى كتابه الكريم ولا أتذكر الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي الاحتضار موت ما أدرى من الاحتضار وسكرات الموت وكفى واو. مع الله عليه كيف فسر احتضار في كلمات مد وآلقة. قال الاحتضار أما هو الحال من الحضور. أما تعلم الحضور سيحكى عن الصلاة في الإصلاح سأل إلى هذا. قال الاحتضار وهو الصوق المراد صوق صوق الروح ملك الموت وإخراجها من البدن. يسمى الاحتضار في كمام مدعى محمد بالصوق فإجاءه الصوق. شو بعض الوايات ماذا تقع هذا الصوق يعني جاء ملك الموت لصوق الروح من البدن إلى إياه جل وعلا. الله إياه في الله شو بقول من الشيء الثاني شوفنا أد زكرنا مدين نوع أخلقي عندما قال احتضاره وهو صوق قال عنا الله على الإحكي قال عنا الله عليه بعد ثبتنا بالقول الثابت لديه ورث الرجاء من القول الثابت فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ثبت الله وإياكم على هذه الشهادات الثلاث بحق محمد ولي محمد. وهذه أبتي إلى ماذا إلى الإحراز العديل عند الموت عندما قد بالقول الثابت يذكر ذلك بقول ما من رين العابدين عليه السلام دعاء عديل اللهم إني أعوذ بك عديلة عند الموت أتعدل من ولايتك لمحمد وأم محمد إلى ولاية الشيطان. الله أكبر صعب مور إخواتي مهم لأمور بإخواتي مهم ليس مهم كثيرا أن الآن كيف إنما الآن خشي فيخدم لك في هذه الدنيا صح. فالآن لو دنا الأعمال حتى تسمع عنده ملكات ويتخلى عنها عدل تدري أنه أشد أسعى أمور الدقائق على المتضر هي رعاة الخروج من الدنيا التهيئ للخروج أشد على إبليس كما الرواية كل أنه شد اجتمعوا عليه حتى هذا حتى يسجد لنا ويتولى عنه. فقد ثبتنا بقول ثابت لديه نقول سمي به دار سمي الاحتضار ما قال موضوع الموت احتضار أحكم الموت صح ثم احتضار لأن الموت قد حضر والشرف على الغرب بعد أو حضور الملائكة الموكلة بالموت فلعلون هي اسم الاحتضار لحضور الملائكة أو حضور إخوانه وأهله عنده. هنا ونعم ما أضف شرح قال أو لحضور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عنده. الله الله فيحضر عند سيارة الموت يحضرها أميرك علي بن أبي طالب عليه السلام بل ولأول مع بريا أمير المؤمنين عند المؤمن عند الكفر. أحسنت بارك الله بشطار فقوارد في الرواية الشريفة لا موت شخم في شرق الأرغاء إلا يحضره أمير المؤمنين عليه السلام. فالمؤمن يشوف مجمله رزقنا الله وإياكم النار إلى بارك فالمؤمن نراه أمير المؤمنين نرى أمير حيث يحب ونحن نمثل في تلك اللحظات إذ نحضر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نحراها داما نموت قيامي وكافر يراه يفكر حيث يرى فكون عليه جيدة جدا أن من لا يحب العياذ بالله. شوف الحمد لله الذي مدنا وإياكم من تفسيرنا بولاية أمير المؤمنين لأم عليه السلام أكفي بهذا المقدر أكفي بهذا القدر تعالى إن شاء الله على عجز ما تكرم عليه شمان وما تكرم عليه إن شاء الله يوجد أنا صورهم بحر الأنار ومخطي هذا المرة أكره لكم إن شاء الله بعد عجز وبعد الغلاء ما الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على مصطفى محمد أهل الكبير طاهرين أحلى محمد وآل محمد. وهذه إشارة يا أحبتي إلى ماذا؟ إلى الاحتراز عن العديلة عند الموت. التفت عندما قال وثبتنا بالقول الثابت يذكرنا ذلك بقول إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء العديلة اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت والعياذ بالله أن تعدل من ولايتك لمحمد وآل محمد إلى ولاية الشيطان. الله أكبر ما أصعبها. والأمور يا إخوان بخواتيمها صح أم لا؟ الأمور بخواتيمها ليس المهم كثيرا أنت الآن كيف إنما الأهم كيف تخرج كيف يختم لك في هذه الدنيا صح؟ فالآن لابد من العمل حتى تصبح عنده ملاكات الشخص لا يتخلى عنها عند الاحتضار، لأنه أشد الساعات التي تمر والدقائق على المحتضر هي ساعات الخروج من الدنيا، التهيؤ للخروج، هذه أشد على إبليس كما في الرواية، فيقول لأعوانه شددوا عليه اجتمعوا عليه حتى ماذا؟ حتى يسجد لنا ويتولانا. فقال وثبتنا بالقول الثابت لديه. بعد يقول سمي به الاحتضار، سمي بالاحتضار لماذا؟ قال لحضور الموت، حتى إذا حضر أحدكم الموت، صح؟ فسمي احتضار لأن الموت قد حضر أو شارف على الحضور. بعد أو حضور الملائكة الموكلة بالموت، فلعل هذه النسبة احتضار لحضور الملائكة. شوف أو حضور إخوانه وأهله عنده. أضاف هنا ونعم ما أضاف في الشرح، قال أو لحضور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عنده. الله الله، فيحضر عند سكرات الموت يحضرك أميرك علي بن أبي طالب عليه السلام، بل وهذه أول مرة تسمعها، بل يحضر أمير المؤمنين عند المؤمن وعند الكافر. أحسنت، بارك الله بالشيخ طارق،
وخير عن الموت.
نعم، فقد ورد في الرواية الشريفة ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين عليه السلام. فالمؤمن، شوف ما أجملها، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه المبارك، قال فالمؤمن يراه حيث يحب، يرى أمير المؤمنين حيث يحب، ونحن بأمس الحاجة في تلك اللحظات إلى أن يحضر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. يا حار همدان، من يمت يراني، والكافر يراه حيث يكره، حيث يكره، فتكون عليه شديدة جدا أنه رأى من لا يحب والعياذ بالله. شوف بالله عليك واقعا، الحمد لله الذي من علينا وجعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. أكتفي بهذا المقدار، أكتفي بهذا القدر، لعله إن شاء الله تعالى بعد جلسة ما تكرم عليه الشيخ سلمان وما يتكرم عليه إن شاء الله، فيوجد شيء أنا صورته من بحار الأنوار يختص بهذا المطلب أذكره لكم إن شاء الله بعد الجلسة وبعد الغداء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله.